سجدے طرف آتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. ترتيب أعضاء الوضوء ماذا خرجنا به؟ نجيب الترتيب لظاهر الآية. الآية واو العطف، واو العطف لا تقتضي الترتيب. سبيل الترتيب من قرينة أخرى في الآية، مثل أدخل ممسوح بين مغسولين، وقع في جواب شرط، وأيضا عطف الأقرب يعني خالف ترتيب العطف، بدأ انتقل من وجه اليدين ثم رجع إلى الرأس، مع أن الرأس أقرب إلى الوجه لو عطفه عليه. نعم، وفي ذكر الواجبات ممكن. نعم، فماذا عن أثر علي؟ قال: ما أبالي بأي أعضاء بدأت إذا أتممت وضوئي، فما أبالي بأي أعضاء بدأت.
أثر من؟
اسم الرايع. الله يعرف من اسمع من. لعوف عن فلان، من هذا؟ عبد الله بن عمرو بن هند، لم يسمع من علي، وفيه جهال أيضا. وأثر بن مسعود: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك. نعم، أبو موسى مجاهد بن اسمع بن مسعود، وفيه عن عنت ابن جريج فلم يثبت. طيب، وصلنا إلى حديث لا أوضاني من ملك صلى الله عليه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرج أحمد أبو داود بن ماجه بإسناد ضعيف. من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلم الليثي عن أبيه عن أبي هريرة. يعقوب أبيه مجهولان، يعقوب أبوه مجهولان، وأبوه أشد جهالة منه. وقال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه عن أبي هريرة من أبي هريرة، لأن اجتمع فيه مجهول عن مجهول، يكون أشد جهالة إذا كان إذا تفرد عن الراوي ضعيف أو مجهول صار متغيرا في الجهال. فالراوي إذا تفرد عنه ثقة ولم يثق معتبر، ما حكمه؟ مجهول. فكيف إذا كان الذي تفرد عنه ضعيف أو متروك أو مجهول يصير متواغلا في الجهال؟ ما هو الضعيف عند ابن حبان؟ هل عنده مجهول ابن حبان؟ يعني عنده كل من لم يجرح فهو ثقة، فالمجهول عنده؟ عنده مجهول، لكن ما ضابطه؟ الذين ينفرد عنه ضعفاء المجروحين، وهو لا عنده هو المجهول. من ينفرد عنه الضعيف أو المجروح المتروك، وهذا يصير متوغلا في الجهال. لماذا تسميه متوغلا في الجهال؟ لأن الراوي عنه ضعيف يخشى أن يكون وهم في الاسم من أصله، يخشى أن يكون وهمة في الاسم، وهمة في الرجل. قال: ولحديث أبي هريرة طريق أخرى عند الدار قطني من طريق محمود بن محمد الظفري قال: حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. هذه طريق أخرى أحسن حالا من التي قبلها في الظاهر. الظفري محمود بن محمد الظفري ليس بالقوي، ويظهر أنه نعم تركب على إسناد في آخر، قال ابن معين سمعت أيوب النجار يقول لم أسمع من يحيى بن أبي كثير سوى حديث واحد وهو حديث احتج آدم وموسى. إذا كان أيوب النجار بنفسه يقول ما سمعت إلا حديثا واحدا فدل على أن محمود الظفري قد ركب هذا الإسناد على هذا المتن. قال الحافظ بن حجر فعلى هذا يكون في السند انقطاع إن لم يكن الظفري دخل عليه إسناد في آخر. إذن هذه الطريقة أيضا لا تصلح في الشواهد. وله طريق ثالث عند الدارقطني وفي إسناده مرداس بن محمد قال الذهبي لا أعرفه وخبره في التسمية منكر. إذن هذه طريق ثالثة كذلك منكرة. مرداس بن محمد غير معروف وتفرد بتلك الطريق وأنكر الحفاظ حديثا. إذن حديث أبي هريرة ثلاث طرق لحديث أبي هريرة لم يثبت منها شيء ولا تصلح أيضا للتقوية لأن الطريقة الثالثة منكرة والثانية غير محفوظة والأولى شديدة الضعف لكونه لاجتماع مجهولين واحتمال الانقطاع. قال وللترمذي عن سعيد بن زيد حديث سعيد بن زيد أخرجه الترمذي من طريق أبي خفال المري عن رباح عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها. أبو ثفاب اسمه وائل بن الحصير مجهول الحال ورباح أيضا مجهول الحال وجدته مجهولة. إذن كذلك مجهول حال عن مجهول حال عن مجهولة توارد فيه مجاهيل. هذا حديث من سعيد بن زيد. قال وأبي سعيد وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد النحو قال أحمد لا يثبت فيه شيء. حديث أبي سعيد من طريق ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد وربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال أبو حاتم شيخ وقال أحمد ليس بالمعروف وقال البخاري منكر الحديث. وعبارة منكر الحديث من البخاري تضعيف شديد تضعيف شديد على أن أحمد أشار إلى أن هذا أحسن ما في الباب حديث أبي سعيد ولكن مع قول البخاري منكر الحديث فيبقى في النفس شيء من الاستشهاد به. هذه الأحاديث كلها في ماذا؟ في حديث التسمية لا مروء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن عندنا هذا أحسن ما في الباب وهناك ما هو أوهى منها كما في التلخيص الحبير والبدر المنير من أحب أن يراجعها. هذا أحسن ما ذكر الحافظ أحسن ما في الباب حديث أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد وهي كما تراها الأظهر أنها لا تصلح للتقوية. وهناك ما هو أوهى منها وأشد ضعفا منها من أحب أن يراجعها يراجع التلخيص والبدر المنير. وقد ضعف الحديث مطلقا البخاري وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والبزار والعقيلي مذكر عندكم في الحاشية. بقي من الأحاديث القوية حديث أنس ما ذكر هنا أتينا ببحثه من الأحاديث القوية التي تستحق أن تبحث ويعرفها طالب العلم. حديث أنس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء فأتي بقدر أحراف فيه ماء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في القدر فجعل الماء يفور بين أصابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله توضأوا بسم الله. ليس صريحا في الأمر بالبسملة لكن قد يستفاد منه ذلك قد يستفاد أن قوله بسم الله أي حال من الوضوء توضأوا حال كونكم مسمين له فيكون شاملا له الأمر توضأوا على ذلك الحال على التسمية. هذا الحديث أخرجه النسائي الأول 61 والبيهقي نعم وأحمد الثالث 165 والبيهقي الأول 43 طيب وغيرهم كثير مما أخرجوه، لكن مدار طرقه عن معمر من طريق معمر عن ثابت وقتادة عن أنس، هذا مخرجه من طريق معمر عن ثابت وقتادة عن أنس. البيهقي الأول 43، من سأل على البيهقي؟ من الذي سأل؟ سألت على البيهقي الأول 43 من طريق معمر عن ثابت وقتادة عن أنس. ما حال هذه الرواية؟ نعم لا سمعنا. لا سمع من ثابت سمع من قتال. نعم قتادة أكثر عن أنس من الأثبات فيه. نعم إلا أخوان معمر نعم عن قتادة بعضهم يتجاوز فيها في رواية عن أنس تجاوز فيها، لكن رواية معمر عن قتادة عن ثابت معمر ضعيف في قتادة وضعيف في ثابت ضعف الحفاظ رواية معمر عن ثابت ورواية عن قتادة حصل له أوهام في رواية عن معمر في رواية عن ثابت في رواية عن قتادة كما ذكر ذلك ابن رجب في شرح العلل ونقل عن جماعة من الحفاظ وكذلك في التهذيب أيضا قد ضعف غير واحد من الحفاظ منهم ابن معين هو ضعيف في الاثنين هو قد ضعف في الاثنين في رواية عن ثابت وفي رواية عن قتادة هو نفسه الذي ضعف. وقبل أن نكمل موضوعنا يعني ننبه على أن في تحقيق مسند أحمد يقولون على شرط مسلم في مثل هذه الرواية معمر عن قتادة معمر عن ثابت أنت تتنبه صحيح أن ثابت ومعمر يعني ثقات أثبات كما هو معلوم لكن حتى مسلم ما اعتمد على الطريق وهو مضعف فيه ولو أخرجها فيكون ربما أخرجها في المتابعات معمر عن قتادة أو ما أشبه ذلك فلا يقال على شرط مسلم. طيب بقي أيضا مما يدل على وهم معمر أنه قد خولف ما أحد ذكر البسملة إلا معمر فقد رواه عن ثابت جماعة ورواه عن قتادة جماعة ورواه عن أنس جماعة ما هناك أحد ذكر البسملة إلا معمر في روايته. فأولا في رواية ثابت رواه عنه حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة هؤلاء ثلاثة من الأثبات رواه عن ثابت الحديث بدون زيادة بسم الله إنما فيه قال فجاءوا فتوضأوا قيل كم كنتم قال ما بين 70 و80 فهؤلاء ثلاثة من الثقات الأثبات في ثابت حماد بن سلمة أثبتهم سليمان المغيرة حماد بن زيد كذلك من أثبت الناس في ثابت لم يذكر أحد منهم ذلك وهذه الرواية في الصحيحين وفي مسند أحمد وغيرهما. إذن رواية ثابت يكفي لو خالفه فقط لو خالف معمر فقط سليمان بن المغيرة لحكمنا عليها بالنكارة والشذ لأن معمر كان سيء الحفظ لحديث ثابت وقتاده فكيف قد خالفه هؤلاء الثقات الأسباب منهم محمد بن سلمة محمد بن زيد وسليمان بن المغيرة. رواية قتادة كذلك رواه عن قتادة سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهمام بن يحيى، وهؤلاء من نعم باستثناء همام سعيد وهشام من أثبت الناس في قتال، ويليهم همام وشعبة كذلك من أثبتهم، سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وشعبة ثلاثة من أثبت الناس في قتالة. وقد روى الحديث عن قتالة سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهمام بن يحيى العوذي عن قتالة عن أنس بدون زيادة البسملة. البيهقي ذكر هذا الحديث في سننه وقال هذا أصح حديث في التسمية. البيهقي يقول في سننه الكبرى هذا أصح حديث في التسمية، ومع ذلك كما سمعتم زيادة البسملة منكرة أو ضعيفة أو شاذة. رواية هؤلاء تجدها في الصحيحين وفي مسند أحمد أيضا وغيرهما، وممكن تراجع مسند الجامع بشار عواد. وقد رواه عن أنس أيضا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كما في الصحيحين أيضا، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وحميد والحسن البصري ثلاثتهم رواه عن أنس بدون ذكر البسملة بدون ذكر التسمية. إذن هذا الحديث يعتبر مما اعتمده بعض العلماء وقالوا أنه أحسن في الباب، ومع ذلك لا يثبت. تفرد بذكر البسملة من معمر من أوهام معمر، فثابت من رواه عنه بدون البسملة الحمادان حماد بن سلمة حماد بن زيد سليمان بن المغيرة وهو ثقة ثبت أيضا. قتادة من رواه عنه بدون زيادة سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهمام بن يحيى. دار الشعبة ذكرناهم باب الفائدة أنهم من أثبت الناس. قد يكون لو بحث أكثر في معجم الطبراني ومسلبية على قد يوجد الحديث أيضا من طريق شعبة كذلك، لا يبعد من بحث بحث المستقصى في جميع كتب السنة سيجد أيضا مخالفات أكثر. وأيضا مما روى عن أنس بدون زيادة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وحميد الطويل والحسن البصري. إذن هذا أحسن، هذا بعضهم جعلوا من أحسن ما في الباب، ورأيتم أنه أيضا لا يثبت. مسند صوتك المسند الجامع يجمع الطرق، طيب يعني يسهل على الباحث لا سيما إذا كان مستعجلا. ها لا، ذاك في حديث آخر كنا 1500 أو 1500، ذاك في حديث الحديبية. لهم ذكروا البسملة في هذا الحديث يمكن مع طول العهد
دخل عليك حديث في هذا.
طيب نرجع إلى مسألتنا وهي التسمية على الوضوء. طيب جمهور العلماء على أن التسمية مستحبة، وهو مذهب مالك وأبي حنيف والشافعي وأحمد في أشهر رواية عنه. قال الخلال الذي استقرت الرواية عنه أنه لا بأس به يعني إذا ترك التسمية، والخلال ممن استقرأ مذهب أحمد، وربما يذكر يقول عن أحمد أربع روايات واستقر أمره على كذا. فالخلال إذا قال استقر الرواية على كذا فهو ممن اعتنى بذلك. وحجتهم على استحذار التسمية أن بعضهم استدل بالأحاديث الواردة، لكن قالوا ما نجزم لأنها على سبيل الشرطية للضعف الوارد فيها، لكن يبقى على الاستحذار. احتياطا. وبعضهم استدل بالعموم بعمومات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي على كل حال. منهم البخاري رحمه الله ورد في صحيحه باب التسمية على كل حال وعند الوقاء. وذكر حديث ابن عباس إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان إلى آخره. واستدل على ذلك بأن هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية عند فعل الشيء. ويدل على ذلك قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم وما أشبه ذلك. القول الثاني الوجوب من واجبات الوضوء. ذهب إلى ذلك أسحاق وأحمد في رواية وأهل الظاهر. ولكن قال إسحاق وأحمد إذا ترك سهوا لم تبطل الطهارة. واختار هذا الشيخ ابن باز رحمه الله. في الحقيقة إذا قالوا بالوجوب يلزمهم أن يقولوا ببطلان الطهارة وإن نسى أو عليه الإعادة. فهذا الاستثناء إذا تركها سهوا لم تبطل الطهارة يحتاجون فيه إلى دليل. فالقول بالوجوب إذا قال شخص بالوجوب فلا يسقط بالنسيان. إذا ذكر يعيد إذا ذكر عاد. لذلك الشيخ الباني يرى الرواية الثانية عن أحمد أنه واجب على الإطلاق ولا تسقط حتى للسهو. رواية عن أحمد قال بها بعض أصحابه وأيضا هو قول الظاهرية واختار الشيخ الألباني في تمام المنة. وجعنا بحنيفة رواية أنها ليست مستحبة وعن مالك رواية أنها بدعة ورواية أنها مباحة. الحديث ضعيف بقي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر أعمال التسمية فالذي يظهر الاستحباب والمشروعية. يقال بمشروعية التسمية أو أكثر شيء استحبابها. وأما القول بالوجوب أو القول بأنها بدعة فليس صحيح. فإن الإنسان ربما إذا حمل حجر يقول بسم الله ويحمل الحجر. إذا أراد أن يلبس فقال بسم الله. إذا خرج من منزله إذا دخل منزله. وأيضا إذا أكل إذا شرب إذا نعم وغير ذلك من أموره كلها يسمى الله. فالتسمية مشروعة على كل حال. لكن لا يعتقد أن لها فضيلة خاصة في الوضوء. لا يعتقد لها فضيلة خاصة لأنه لم يثبت فيها حديث. وقد رجح الاستحباب البخاري وشيخ الإسلام والصنعاني والشيخ مقبل الوادعي والشيخ العثيمين رحمة الله عليهم. هذا هو الأقرب. ومما يدل يا أخوان أنها ليست واجبة أن جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم البسملة. عثمان بن عفان وصف الوضوء ولم يذكر البسملة. وتوضأ هو بنفسه ولم يذكر الراوي عنه أنه بسمل أنه سمى. عبد الله بن زيد وصف الوضوء ولم يذكر التسمية. وتوضأ ولم يذكر الراوي عنه أنه سمى. علي بن أبي طالب وصف الوضوء ولم يذكر التسمية ولم يذكر الراوي عنه أيضا أنه سمى. ولو كانت شرطا للوضوء لكانوا حريصين عليها أشد الحرص ونبهوا عليها. وإذا لم يثبت عن صحابي واحد الأمر بالتسمية أنه أمر بالتسمية على الوضوء. ولو كانت من واجبات الوضوء لكانوا حريصين على التنبيه عليها وعلى أن لا تترك في الوضوء. ففي الحقيقة القول بشرطيتها أو وجوبها قول فيه بعد. أحسن أحوالا أن تكون مستحبة كقول الجمهور. لماذا لم يحصل التنبيه عليها ولم تنقل أيضا في جميع الأحاديث التي وصف فيها الوضوء؟ يذكرون التخليل، يذكرون أيضا كيف أقبل بشعره وأدبر، ويذكرون أيضا غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء من المستحبات، ثم يتركون التسمية وهي شرط. هذا بعيد. نعم ما هو ذكر في حديث آخر ما هو فيه الدعاء التي الذي بعد الوضوء ذكر في حديث منفصل سيأتي معنا. فحرصهم على ذكر أشياء دقيقة يدل على أن التسمية ليست واجبة ولا شرطا ليست واجبة ولا شرطا. قال رحمه الله تعالى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المغمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف فيه ليث بن أبي سليم بن أبي سليم ضعيف ومصرف وارد طلحة مجهول. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء أخرجه أبو داود والنسائي. ما فائدة ذكر حديث علي؟ لماذا ذكر حديث علي هنا؟ أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد وكان يغني عنه الحديث الذي بعد حديث عبد الله بن زيد. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه. كان يكفي حديث واحد في ذلك حديث عبد الله بن زيد كافي عن حديث علي. فالآن هذه المسألة من أجل الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد فالسنة هو ذلك أن الإنسان يتمضمض ويستنشق من كف واحد فيأخذ بكفه ماء غرفة من ماء ثم يضع في فمه بعضها والبعض الآخر يستنشقه فيجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد هذا هو السنة. فإذا فصل هل يصح الوضوء؟ أم يصح وخالف الأفضل؟ فإذا فضل الفصل بقاء في البدعة لأن الأحاديث الواردة في الفصل لم يثبت منها شيئا. وقد قال بالفصل بعض الشافعية ولكن الجمهور على أنه يصل بينهما ظاهر الأحاديث وقول المحدثين. قال النووي في شرح المهذب والصحيح بل الصواب تفضيل الجمع للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه كما سبق وليس لها معارض. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. قال عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي. حديث أنس من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس. ما حال هذه الرواية؟ جرير نعم انكرت على ضعيف الرواية عن قتادة له مناكير عن قتادة وهذا منها وهذا مما انكر عليه. ضعف روايته عن قتادة أحمد بن معين وذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة جرير بن حازم من الكامل مشيرا إلى أنه مما انكر عليه. وجاء الحديث عن عمر في صحيح مسلم أنه رأى رجلا وفي ماذا في رجله مثل الدرهم أو مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن الوضوء أمره بإحسان الوضوء. وحديث عمر أيضا وعث في مسلم فإنهم رواية معقل الجزري بن عبيد الله الجزري على أبي الزبير وهذه الرواية منكرة أنكرها أحمد وابن رجب وغيرها. قال ابن رجب ومما أنكر عليه حديث اللمعة ومع ذلك فقد رجح الوقف الحديث على عمر رضي الله عنه. ففي التلخيص قال البزار لا نعلم أحد أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه. قال أبو الفضل الهروي إنما يعرف هذا من حديث ابن لهيعة ورفعه خطأ فقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر موقوفا إذا ثبت عن عمر موقوفا عليه. وجاء الحديث أيضا كما سيأتي معنا في الشرح جاء أيضا من حديث خالد معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه أمره بإعادة الوضوء. نعم مذكور في الشرح رواية خالد معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نعم وفي رجله مثل اللمعة لم يصبه الوضوء، فقال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. في حديث خالد معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، وفي حديث أنس فأحسن وضوءك. الإحسان، الإحسان قد يكون مراده أنه يتمم ما بقي فقط، والإعادة فمن أنه يعيد الوضوء. ما فائدة تذكر هذا الحديث الآن؟ الآن في اللمعة، واستدلوا على الموالة. ما معنى الموالة؟ مسألة الموالة ما معناها؟ الموالة بين أعضاء الوضوء، يعني غسل العضو الآخر دون فاصل كبير من العضو الذي قبله. بعضهم يشترط أن لا يكون العضو الذي قبله قد جف، وبعضهم يحدد بذلك فيأتي معنا. فما وجه الدلالة من حديث الباب على رواية أعد وضوءك؟ يعني أمره بالإعادة بسبب أنه قد فصل فاصل، فيقولون لابد أن تكون أعضاء الوضوء متوالية، مفهوم؟ يعني يغسل العضو الثاني بعد غسل الأول دون فاصل كبير. قالوا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في قدمه مثل اللمعة أمره بإعادة الوضوء، فعلى رواية إعادة الوضوء دل على أن الموالاة شرط، وعلى أن الموالاة واجبة، لأنه لو لم تكن واجبة لأمره أن يغسل ذلك المكان بعينه، يقول له ارجع فاغسل ما بقي، ارجع فاغسل ما بقي. لكن لما قالوا أعد وضوءك قالوا هذا يدل على أن الموالاة واجبة وشرط. واضح يا أخوان؟ يعني وجه استنباط الفقهاء من الحديث على وجوب الموالاة، فلان الموالاة معناها عندهم غسل العضو الثاني بعد غسل العضو الأول بدون فاصل كبير، بدون أن يفصل بينهما بفاصل، استثنوا الفاصل اليسير والكلام اليسير أيضا. فوجه الدلالة منه قال أعد وضوءك، لو كان لا يشترط الموالاة لقال لو اغسل ما تبقى من قدمك، اغسل ما تبقى، لكن لما أمر بعد الوضوء كاملا قالوا هذا يدل على اشتراط الموالاة. وأما على رواية إحسن وضوء فليس بصريح، قد يكون مراد أنه يحسن ما بقي من الأعضاء. طيب ضع عندنا الحديث لم يثبت، بقي حديث أعد وضوءك من طريق خالد معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. في إسناده بقي بن الوليد لم يصرح بالتحديد في شيخ شيخه، بقي بن الوليد صرح عن شيخه ولكنه لم يصرح في شيخ شيخه، وخالد بن معدان يرويه عن صحابي مبهم، وهو ممن يرسل عن الصحابة فيخشى الانقطاع، فلذلك ترددنا في تصحيح الحديث من أجله. لكن لا بس يعني الأخ يقول حديث وين اللي أعقاب من النار يغني عنه، يغني عنه من حيث ماذا؟ من حيث وجوب تعميم العضو، من حيث وجوب تعميم العضو. لكن من حيث المسألة التي نحن نصل بها وهي الموالاة ليس فيه شاهد، نحن الآن في مسألة الموالاة. قال ارجع فاحسن وضوءك أو أعد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء، استفاد منها أنه يشترط الموالاة على رواية أعد الوضوء. لماذا؟ لأنه قد فصل فاصل فأمره بإعادة الوضوء كاملا. ولو كانت الموالاة لا تجب قالوا لو كانت الموالاة لا تجب لأمره أن يتمم ما بقي فقط، لكان عليه أن يذهب يغسل قدميه ويكفيه. لكن لما كانت الموالاة واجبة أمره بإعادة الوضوء كاملا. هذا وجه الاستنباط من الحديث. نرجع للمسألة الآن، أما التفريق اليسير فلا يضر عندهم عند أهل العلم، ونقل النووي الإجماع. قال في شرح المهذب التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين، بقي التفريق الكثير وضابطه أيضا التفريق الكثير اختلفوا فيه، فبعضهم يقولون يضر والموالاة واجبة، وإذا فرق تفريقا كبيرا ضر الوضوء ويبطل الوضوء لا يصح الوضوء. قال بذلك سعيد بن المسيب والنخعي والثوري وأبو حنيفة، وهو الصحيح عند الشافعية ورواية عن أحمد وداود الظاهري وابن المنذر ورجحه. نعم هؤلاء الذين يقولون لا تجب الموالاة، هؤلاء يا إخوان هذا قول من يقول لا تجب الموالاة ولا يضر حتى وإن فرق، حتى وإن فرق لا يضر، ورجحه الشيخ مخبر رحمه الله. إذن القول الأول أنه إذا فرق صح الوضوء عندهم، هذا قول من سمعته. استدلوا على ذلك بأن الله عز وجل لم يأمر بالموالاة في الآية، واستدل على ذلك بأثر عن ابن عمر أنه توضأ في السوق ثم دعي إلى الجنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفين، وهو عند البيهقي بإسناد صحيح، ففرق بين الأعضاء أخر مسح الخفين حتى دخل المسجد. واحتجوا بالرواية التي في الباب ارجع فاحسن وضوءك، ولم يأمره بالإعادة، أمره بالتحسين ما بقي. القول الثاني وجوب الموالاة، وأن التفريق الكبير يضر بالوضوء ولا يصح. قال به قتادة وربيعة والليث بن سعد والأوزاعي وأحمد في المشهور عنه ومالك، واستدلوا بحديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. بقي بن وليد لم يصرف التحديث في شيخ شيخه، وخالد معدان لم يصرح بالسماع وهو ممن يرسل، فبقي التردد موجود في ذلك. وجه الدلالة من حديث أمره بالإعادة، ولو كانت الموالاة لا تجب لا أمره بماذا؟ بإتمام ما بقي. وهذا القول رجحه الشيخ الأثيمين والشيخ يحيى حفظه الله وغيرهما. بقي مذهب وهو أنه هل إذا حصل عذر هل يضر بالوضوء؟ انقطع الماء عليه فبقي عليه غسل رجليه، بقي غسل الرجلين انقطع الماء، فذهب يبحث على ما وجد الماء، هل يعيد الوضوء أو يتمم؟ هو ذكر بعضهم أن العذر لا بأس له، اختاره مالك والليل يعني أصحاب القول الثاني، بعضهم استثنى العذر كمالك والليل، وأما أحمد نعم محمد والشافعي، الشافعي في المذهب القديم، أما مذهب أحمد والشافعي فلا يرون أنه يترك مطلقا. وشيخ الإسلام يميل لقول مالك، لأنه إذا وجد عذر للتفريق فلا بأس، وحملوا أثر ابن عمر على ذلك بأنه خشي أن تذهب على الجنازة فدخل مسرعا قبل أن يتم وضوءه، أو أنه انقطع عليه الماء أو ما أشبه ذلك، حملوه على أن له عذرا في التأخير المسح على الخفين. الشيخ الإسلام يرجح ذلك بكلام النفيس نقرأه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 21-135 وما بعدها، قال وهو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أدلة الوجود لا تتناول إلا المفرط، لا تتناول العاجز عن الموالاة. فالحديث الذي وعمدة المسألة الذي رواه أبو داود وغيره عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه رمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء الصلاة، فهذه قضية عيب، والمأمور بالإعادة مفرط لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها، وإنما بإهمالها وعدم تعامده لجميع الوضوء بقيت اللمعة، نظيرا الذي كانوا يتوضؤون وأعقابهم تلوح فناداهم بأعلى صوت ويل للأعقاب من النار. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، رواه مسلم. فالقدم كثيرا ما يفرط المتوضئ بترك استيعابه حتى قد اعتقد كثير من أهل الضلال أنها لا تغسل، بل فرضها مسح ظاهرها عند طائفة من الشيعة والتخير بينه وبين الغسل عند طائفة من المعتزلة، والذين لم يجبوا الموالاة لفقد تمام الماء عمدتهم في الأمر حديث عن ابن عمر أنه توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وأصول الشريعة تدل على ذلك، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني هذا فقد تماما ما حمل أثر ابن عمر عليه. والذي لم يمكنه الموالاة لقلة الماء أو انصبابه أو اغتصابه منه بعد تحصيله أو لكون المنبع أو المكان الذي يأخذ منه هو غيره كالأنبوب أو البئر لم يحصل له من الماء إلا متفرقا تفرقا كثيرا ونحو ذلك، لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا بأن يغسل ما أمكنه بالماء الحاضر، وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقي بماء حصله فقد اتقى الله ما استطاع وفعل ما استطاع مما أمر به. إذن هذا هو الصحيح، أنه من كان له عذر فعذره فلعذره يتمم الوضوء تتميما. هل له أن يعيد الوضوء؟ نعم له أن يعيد الوضوء لأحد، لكن ليس لازما عليه. سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.